السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، أيها الأخوة الأحباب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسن. نستكمل المقدمة أو المدخل لدراسة السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية عن طرق النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فنقول ترك كل ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قسمين. أولا، ما صرح به الصحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كذا وكذا ولم يفعله، أن النبي صلى الله عليه وسلم كقول الصحابي رضي الله عنه وارضاه صلى الله عليه وسلم صلاة العيد بغير أذان ولا إقامة، فهذا من تركه صلى الله عليه وسلم، فهذا الترك صار تعبدا، فلا يجوز لأحد بعده صلى الله عليه وسلم أن يقول نؤذن ونقيم الصلاة أو نتخذ منبر لصلاة العيد. أيضا مما القسم الثاني، عدم نقض الصحابة رضي الله عنهم للفعل الذي لو فعله صلى الله عليه وسلم لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحد منهم على نقضه للأمة، فحيث لم ينقل واحد منهم البتة ولا حدث به في مجمع أبدا، علم أنه لم يكن كتركه صلى الله عليه وسلم كالدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين، يعني لم ينقل لنا أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي وقف وأعطى وجهه المأمومين واستقبلهم بوجهه ودعا أو ترك الدعاء، فحيث أنه لم ينقل أنه فعل وحيث أنه لم ينقل أنه ترك، فصار الأصل إيه؟ الترك. صار الأصل إيه؟ الأصل الترك، لأن الأصل عدم الفعل. الأصل عدم إيه؟ عدم الفعل، وعدم الفعل ترك، عدم الفعل ترك. طيب، يعني هذان القسمان لابد أن نؤصل أيضا مجموعة من الأصول سريعة حتى يبنى عليها كل ما يأتي من سيرته صلى الله عليه وسلم، بل كل ما يأتينا من وحي وتشريع. أولا، هذه الشريعة شريعة كاملة تستغني استغناء تاما عن زيادات المبتدعين واستدراكات المسلكين، فقد أتم الله عز وجل هذا الدين ورضيه لنا، فقال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، هذا الكلام فيه رد على المبتدعة وعلى الزنادقة الذين يريدون الآن تحريف الدين باسم العبث بالتراث أو البحث بالتراث، وهم لا يريدون البحث بالتراث إنما هم يريدون هدم ثابت الدين، أمثال بحيري وغيره ممن الآن يتعقبون النصوص الشرعية تعقب الأعمى، تعقب الجاهل، تعقب الكاره المبغض، لا تعقب الباحث العالم المجتهد طالب الآخرة، لا. فهؤلاء وأمثالهم هذا فيه رد عليه بأن الله تبارك وتعالى أكمل لنا الدين، فالدين لا يحتاج إلى زيادة ولا يحتاج إلى إيه؟ إلى نقصان. طيب، معنى أن أتم الله تبارك وتعالى علينا هذا الدين بهذه الكيفية وهذه الصفة أنه شامل كامل جامع ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، فشريعة الله تبارك وتعالى كاملة بكل الوجوه. وقديما كانوا يقولوا إن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وهذه خطأ، وصوابها أن الزمان والمكان لا يطيبان إلا بشريعة الله تبارك وتعالى، فالإسلام ليس صالح لكل زمان ومكان، لا، بل الزمان والمكان لا يطيبان إلا بالإسلام، إلا بالإسلام. فشريعة الله تبارك وتعالى شريعة كاملة، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقام صلى الله عليه وسلم وبلغ الأمانة وأدى بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير الجزاء. أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا الدين بيانا واضحا شافيا كافيا
وقام بواجب التبليغ على خير وجه، فلا نحتاج إلى بيان من أحد ولا إلى تأويلات من أحد، لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الدين كاملا نقيا، وجاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين عاينوا الوحي وعاصروه وعاينوه ووضحوا لنا البيان العملي لهذا الدين، وجاء من بعدهم التابعين وتابع التابعين، فنقل إلينا هذا الدين غضا طريا كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالبعض برضو كهذا المدعو الذي يقول نحن لا نحتاج إلى أحد يفهمنا الدين، ويقول كذبا، ويقول كذبا وزورا وبهتانا، بل إن شئت فقل كفرا وجحودا، أكبر كذبة عرفت على مر التاريخ هي قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أعوذ بالله، هذا كفر، هذا الكلام كفر، هذا رد لكتاب الله تبارك وتعالى وتكذيب لكلام الله تبارك وتعالى وتكذيب للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الكفر البواح، أن يقول هذا قائل ويسكن عنه هذا من الكفر البواح. فاليوم أكملت لكم دينكم، أو فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أو غيرها، كله من كلام الله تبارك وتعالى نقبله ولا نرده ونتعامل معه بأدب واحترام وتوقير، ما فهمنا منه عملنا به، وما استغلق علينا سألنا أهل العلم أهل الذكر الذين رفع الله عز وجل قدرهم وأعلى ذكرهم، فقال جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الذين استشهدهم الله تبارك وتعالى على أعظم قضية في قضايا الحياة، وهي قضية توحيده وربوبيته وألوهيته تبارك وتعالى، فقال الله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، هذه الشهادة من العدول، فالله تبارك وتعالى لا يستشهد من خلقه إلا العدول، فهم أعدل الخلق وهم ورثة الأنبياء العلماء، فيأتي هذا ويقول أكبر كذبة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، عياذا بالله. يقول ما احناش محتاجين مننا، ما احناش محتاجين حد يفسر لنا القرآن، لا ابن كثير ولا ابن قليل، أعوذ بالله، من أنت أيها الغير الجاهل حتى تكلم عن هؤلاء؟ من أنت؟ ما مؤهلاتك أصلا العلمية؟ ما مؤهلاتك العلمية؟ فنقول هذا الدين قام به صلى الله عليه وسلم وبلغه أيما بلغ. أيضا من هذه المقدمات حفظ الله تبارك وتعالى لهذا الدين وصيانته من الضياع، وأن الله تبارك وتعالى هيئ له أسباب الحفظ، هيئ الله تبارك وتعالى له أسباب الحفظ وأسباب النقل، فحفظ القرآن وحفظت السنة النبوية على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، إما في صدور الرجال وإما في الدفاتر والكتب، ونقلت إلينا وتواترت وجاءت إلينا كأنها غضة طرية، كأنما تكلم بها محمد صلى الله عليه وسلم الأهل. إذن هذا لنرد على هؤلاء الذين يشككون في أمانة النقل عندنا، والذين يشككون في الناقلين عن ديننا، الناقلين لنا الذين نقلوا لنا ديننا، أمثال الرواة الأحاديث، رواة البخاري، رواة مسلم، رواة الترمذي إلى آخره من الرواة، هؤلاء الرجال الشم العوالي الأبطال الأفذاذ الذين حفظ الله تبارك وتعالى بهم الدين، هؤلاء لا نسمح لأحد أن يشكك فيه ولا أن يتكلم فيه، هؤلاء الجهلة كما يقول مالك عليه رحمة الله الزنادقة، أرادوا أن يطعنوا في الإسلام لكنهم لما عجزوا، أرادوا أن يطعنوا في رسول الإسلام ولكنهم لما عجزوا عن ذلك شككوا في الصحابة وهم بوابة الإسلام، أما الصحابة بوابة الإسلام، إذا كسرت البوابة دخل النصوص، فهم يشككون، فيأتي جاهل يشكك في أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه ويتكلم في عرض أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي نقل للأمة أكثر من ثلثي العلم منقول عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أو أكثر من ثلث العلم نقل عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، فالله تبارك وتعالى حفظ هذا الدين وهيئ أسباب الحفظ، هيئ أسباب الحفظ، لأنه تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيئ له أسبابه. طيب، بقيت لنا أن نقول أن هناك شروط لابد أن تتوافر في حجية تركه صلى الله عليه وسلم. الأول أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده وتقوم الحاجة إلى فعله، فإذا ترك صلى الله عليه وسلم والحال كذلك فإن تركه كان سنة، مثال الصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان عددهم في حجة الوداع 143,000 أو 144,000. طيب، صلى عليه السلام في المدينة من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم عشرات الآلاف. طيب، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم بأننا نحتاج إلى أذان حتى يسمع كل هؤلاء، أذان إيه؟ أذان صلاة العيد. فتركه صلى الله عليه وسلم، تركه صلى الله عليه وسلم مع وجود المقتضى، دل على ان الترك ايه؟ الترك سنة، دل على ان الترك ايه؟ على ان ترك الاذان في صلاة العيد انما هو من السنة. هذا وجه. الوجه الثاني، اذا انتفى السبب المقتضي الموجب لهذا الفعل فان تركه صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يكون سنة، لان تركه صلى الله عليه وسلم كان بسبب عدم وجود المقتضى الذي لو وجد فعله صلى الله عليه وسلم. اذا انتفى السبب المقتضي لفعله صلى الله عليه وسلم، ها المقتضي لهذا الفعل، فإن تركه صلى الله عليه وسلم حينئذ لا يكون سنة، لأن تركه صلى الله عليه وسلم كان بسبب عدم وجود المقتضى الذي لو وجد لفعله صلى الله عليه وسلم. الثالث، أن تنتفي موانع وعوارض الفعل، لأن صلى الله عليه وسلم قد يترك فعلا من الأفعال مع وجود المقتضى له بسبب قد يكون مانع. ومثلا كترك صلى الله عليه وسلم قيام رمضان، قام عليه السلام اول يوم ثم ثاني يوم ثم ثالث يوم ثم ترك صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان كان هذا زمن ايه؟ زمن تشريع، فخشي صلى الله عليه وسلم ان تفرض ايه؟ ان تفرض علينا، فتركه صلى الله عليه وسلم، تركه صلى الله عليه وسلم. طيب، اقراره صلى الله عليه وسلم وهو ان يسكت صلى الله عليه وسلم، ان يسكت عندما يرى فعل ما او يسمع قوله صلى الله عليه وسلم، فسكوته صلى الله عليه وسلم هذا إقرار. طب يزيد هذا الإقرار تأكيدا إيه؟ ضحكه، تبسمه، إقراره لفظا صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. روى الإمام أبي داود رحمه الله في سننه أن ثلاثة نفر كانوا يملكون جارية، اسمعوا لهذه القصة عشان تعرفوا معنى إقرار صلى الله عليه وسلم، أن ثلاثة نفر كانوا يملكون جارية في اليمن، وكلهم وقعها في طهر، كلهم وقعها في طهر، لان ملك يمين بالنسبه له، الثلاثه يملكوها، فكل واحد ايه جامع. تعريف انه احنا عارفين ان التسري بملك اليمين او بالامه جائز، فهؤلاء كلهم تسروا بها في وقت واحد في شهر واحد، فحملت الامه، فجاء بها الى علي بن ابي طالب رضي الله عنه، فامر علي بن ابي طالب بالاول والثاني واخذهم وتكلم معهم، قال تطيب بالولد، يعني ترجو ان انتوا تاخدوا الولد، يعني نشوف مين فيكم ياخد الولد، لان انت وانت وانت انتوا ثلاثه ايه حصل منكم جماع واحنا مش عارفين الحمل حصل من مين. فاخذ الاول والثاني، تطيبه بالولد ابى، فاخذ الثاني والثالث، تطيبه بالولد ابى، فاخذ الثالث والرابع ابى. خدت بالك لحد ايه؟ خد الاول والثاني، وبعدين خد الثاني والثالث، وبعدين خد الاول والايه والثالث، يعني خدهم كلهم ايه، كل اثنين ايه مع بعض، فكلهم ابوا. فامر علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه في ان يحكم او اراد ان يحكم في هذه الجاريه، فاقرع بينهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه، عمل ايه؟ قرع، فوقعت في نصيب واحد منهم، فامره ان يدفع لصاحبيه ثلث الديه، ها، وان ياخذ هو الامر، خلاص كده. فلما بلغ ده الشاهد، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. طب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم هنا اقرار بفعل مين؟ اقرار بفعل سيدنا علي بن ابي طالب وارضاه، يبقى ده اسمه ايه؟ اقراره صلى الله عليه وسلم، اقراره صلى الله عليه وسلم. ايضا من اقرار صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي بن كعب، يا ابا المنذر، اي سوره هي في كتاب الله اعظم؟ قال الله لا اله الا هو الحي القيوم، فقال ليهنك العلم ابا المنذر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابي بن كعب على ان اعظم سوره في القران او اعظم ايه في القران هي ايه الايه؟ ايه الكرسي. يبقى ده اقرار منه صلى الله عليه وسلم. يزيد الاقرار وضوح ان صلى الله عليه وسلم يحفز او يقول كلمه تعني تاكيده صلى الله عليه وسلم لهذا الامر. ايضا من الامثله على ذلك قصه ابي هريره رضي الله عنه مع الشيطان، لما راح الشيطان سرق من بيت ابي هريره، ما فعل اسيرك البارحه كذبك سيعود، ما فعل اسيرك البارحه كذبك سيعود. طبعا الاخوه عارفين الحديث ممكن تكتبوه يعني. في المره الثالثه قال يا رسول الله، قال اتركني فان لي عيال واعلمك امرا ما، يعني امرا عظيما ما. فقال ما هو؟ قال ان تقرا اذا اويت الى فراشك الله لا اله الا هو الحي القيوم اخر الى اخر الايه، فانه لا يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو ايه؟ كذوب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم اقر الشيطان على الايه؟ اقر الشيطان على ما جاء به على هذه الكلمه، فقال صدقك وهو ايه؟ وهو كذوب. فده اقراره صلى الله عليه وسلم، هذا نموذج من نماذج اقراره صلى الله عليه وسلم. طيب شروط حجيه الاقرار، أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الفعل أو القول بأن يقع ذلك بحضرته أو في زمانه وينتشر انتشارا يبعد معه أن لا يكون قد عرف صلى الله عليه وسلم. الثاني أن لا يكون القول أو الفعل الذي سكت عنه صادرا من كافر، ها؟ لأن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعله الكفار معلوم من الدين بالضرورة، فالعبرة في فعل المسلمين وليس العبرة في فعل إيه؟ لفعل الكفار، عشان ما يجيش واحد يقول لك ايه، طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوف ابو لهب يسجد للصنم وكان بيسجد، يبقى احنا نسجد للصنم لان ده اقرار. لا طبعا، العبره فعل مين؟ بفعل المسلم. طيب حكم اقرار النبي صلى الله عليه وسلم، نقول اذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم احدا على قوله فهو كقوله صلى الله عليه وسلم، واذا اقر النبي صلى الله عليه وسلم احدا على فعله فهو كفعله صلى الله عليه وسلم. تمام؟
تمام؟
طيب هناك اسباب تدعونا طيب نلغي دول عشان ما نطولش المجال، ما نطولش البحث. هناخد السبب الثاني، او السبب الثاني من الاسباب التي تدعونا لدراسه السيره النبويه وتاصيل هذا المنهج العلمي. السبب الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قدوه واقعيه شامله على وجه الكمال، وفي السيرة بيان ذلك. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال ابن جزي: أي تقتدون به صلى الله عليه وسلم في اليقين والصبر وسائر الفضائل. فالسيرة النبوية توضح للمسلم حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بدقائقها وتفاصيلها منذ ولادته حتى موته صلى الله عليه وسلم، مرورا بطفولته وشبابه ودعوته وجهاده وصبره وانتصاره على عدوه، وتظهر بوضوح أنه كان زوجا وكان أبا وكان قائدا ومحاربا وحاكما وسياسيا وداعية وزاهدا وقاضيا. وهذا على هذا فكل مسلم يجد بغيته في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فالداعية يجد له فيها سيرة ويجد فيها أساليب الدعوة ومراحل الدعوة، ويتعرف على الوسائل المناسبة لكل مرحلة فيستفيد من ذلك في اتصاله بالناس في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. وكذلك كل من كان في مكانه يستفيد منه، فيستفيد منه المربون ويستفيد منه المعلمون ويستفيد منه قادة الجيوش ويستفيد منه التجار، يستفيد الكل من سيرته صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث الذي يدعونا لدراسة السيرة النبوية بهذه الطريقة أن السيرة النبوية دليل على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ونبوته بالشمس، ودل على ذلك قصة أبو سفيان ابن حرب مع هرقل عظيم الروم، لما في نهاية القصة أو بداية القصة بأن هرقل أراد أن يعرف إن كان النبي صلى الله عليه وسلم صادق أم لا، فجيء بأبي سفيان وأعطى لهرقل وجهه وأعطى ظهره لأصحابه، ثم سأله مجموعة من الأسئلة وأجابه أبو سفيان. فأبو سفيان بن حرب لم يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا في مسألة واحدة إلا في كلمة، يعني حاول أن يكذب فيها لكنه لم يعلم، لأن لذلك قال: لولا أن يوثر علي كذب لكذبت، لكنه لم يكذب أيضا فيها إنما عرض في الكلام. فالمقصد إذا نظرت إلى استدلالات هرقل وكيف توصل إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أقر بذلك وسعى في الإسلام ثم تركه خوفا من قومه وشحا بملكه، استدل بأحواله وشمائله وسيرته صلى الله عليه وسلم على أن هذا نبي، على أن هذا إيه؟ نبي. يبقى إحنا ليه بنحتاج سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن النهاردة مثلا الناس أعطت صورة عن الإسلام صورة سيئة، الناس النهاردة أعطت عن الإسلام صورة سيئة، فأصبح النهاردة كل المسلمين عند العالم كله إيه؟ إرهابيين وقتلة ومجرمين، وصور لك يعني كثير من الملتزمين والملتزمات إن هم ناس ما عندهمش غير الأكل والشرب وحياتهم الخاصة فقط. لا، أهل الإسلام غير ذلك، أهل الإسلام عندهم هموم وعندهم قضايا ويهتمون بأمر الناس ويعرفون كيف يتعاملون مع الناس، وعندهم سياسات داخلية وسياسات خارجية، كيف وهناك قوانين تنظم العلاقة بين المسلم وبين أخيه المسلم، وهناك قوانين تنظم العلاقة بين المسلم وبين غيره من إيه؟ غيره من المسلمين. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم هي النموذج وهو القدوة التي ينبغي أن نحتذي بها وأن نتأسى بها. السبب الرابع تحقيق فرض الإيمان بمحبته صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة تكون أكثر من النفس ومن المال ومن الولد. قال الله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة قال الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. وفي قصة عمر بن الخطاب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر يا عمر لا أنت أحب إلي، قال له عمر لا أنت أحب إلي من كل شيء يا رسول الله إلا من نفسي، قال والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من إيه؟ من نفسك. قال عمر والله لا أنت أحب إلي من نفسي. قال الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل إيه معنى المحبة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وأنس بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فمحبة الرب تبارك وتعالى ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن تكون محبة شاملة جامعة في قلب الإيه؟ في قلب المؤمن، يعني يكون قلب المؤمن ممتلئ بمحبة الله ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب حقيقي ليس حب ادعاء، لأن كثير من الناس يدعي المحبة كما قال الحسن البصري رحمه الله ادعى قوم محبة الله تبارك وتعالى فابتلوهم الله بهذه الآية يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتحقيق فرض محبته صلى الله عليه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم على درجتين، محبة النبي صلى الله عليه وسلم على درجتين، الأولى فرض وهو الذي يقتضي طاعته وامتثال أمره في فعل الواجبات وترك المحرمات وتصديقه فيما أخبر والرضا بذلك، وأن لا يجد في نفسه حرجا وأن يسلم بذلك وأن لا يتلقى الهدى من غير مشكاته ولا يطلب شيئا من الخير إلا من الطريق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. هذا الفرض الأول أو هذه الدرجة الأولى من فرضية حب النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني فضل مندوب وهو ما ارتقى بعد ذلك إلى اتباع سنته وأخلاقه وآدابه. طبعا المقصود باتباع سنته هنا إيه؟ السنن المستحبة، خلي بالك ليه؟ عشان ما فيش عليك مثلا من السنن اللحية، هنقول لحية من السنة، اللحية من السنة، لكن ايه درجة اللحية في السنة؟ سنة واجبة، لأن السنة دي درجات، سنة ايه؟ واجبة. أجمع العلماء على أن إعفاء اللحية واجب أو فرض، كعند العلماء كما يقولون اللحية فرض أو ايه؟ أو واجب، على خلاف بين العلماء في الفرق بين الفرض والواجب، وإن كان ليس هناك فرق أو كبير فرق بين الفرض والايه؟ بين الفرض والواجب. العلماء الأئمة الأربعة الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك الأربعة على وجوب إعفاء اللحية، حتى قال مالك حكمي في من يفعل ذلك، يعني في حق اللحى، أن يضرب بالنعال والجريد والنعال وأن يطاف به في المدينة، وقال به هذا جزاء من خالف كتاب السنة. وقال الشافعي هو فاسق لا تقبل شهادته. وقال أبو حنيفة رحمه الله فيها المثلة، هي مثلة فيها الدية، يعني الحلال اللي يحلقها لك عليه الدية كاملة. ليه؟ لأنه يرى أن اللحية إيه؟ واجبة. إعفاء اللحية واجب أو فرض. هذا كلام على مذهب الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. سائر المذاهب ما في مذهب واحد من مذاهب العلماء قال بأن اللحية إيه؟ سنة. فكلامنا ده ينسحب على ما كان سنة، سنة اللي هو إيه؟ يثاب على فعله ولا يعاقب على إيه؟ ولا يعاقب على طرح. السبب الخامس معرفة الأسباب المانعة من قبول الحق واتباعه. هناك أسباب منعت أقوام من قبول الحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم، وتمنع أقوام من قبول الحق الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. نحن إلى الآن نرى أناس كثيرون يمتنعون من قبول ما جاء به صلى الله عليه وسلم كليا، ياخد شوية ويسيب إيه؟ ويسيب شوية. طيب ليه؟ إيه الأسباب؟ أول هذه الأسباب الجهل، الجهل، وهذا هو السبب الغالب على أكثر النفوس، فإن من جهل شيئا عاداه وعاد أهله. السبب فإذا انضاف إلى هذا السبب بغض من أمره بالحق ومعاداته له وحسده كان المانع من القبول أقوى. فإذا انضاف إلى ذلك إلفه وعادته ومرباه على ما كان عليه الآباء من حب وتعظيم هو المانع. فإذا انضاف إلى ذلك توهمه بأن الحق الذي دعي إليه يحول بينه وبين الوجاهة والعز والشهوات هو المانع. فإن ضاف إلى ذلك خوفه من أصحابه وعشيرته وقومه على نفسه وماله كما حدث مع هرقل عظيم الروم هو المانع. فهذه ومن أعظم الأسباب أيضا الحسد، من أعظم الأسباب الحسد، فإنه كامن في النفوس. لماذا لم يؤمن عبد الله بن أبي بن سلول؟ ها؟ لأنه حسدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان سيتوج ملك، فلذلك حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاداه. ف فهذا الذي منعه من قبول إيه؟ منعه من قبول الحق. السبب السادس التعرف على الله جل وعلا من خلال السيرة النبوية، التعرف على الله جل وعلا، لأن ما أحاط به صلى الله عليه وسلم وبصحابته من عنايته وبره وإحسانه وحفظه، وكيف دبر الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم ولصحابته أمرهم، وكيف لطف بهم تبارك وتعالى في كل موقف، وكيف كاد لهم وكاد لأعدائهم، وكيف نصرهم على عدوهم وأظهرهم على من بغى عليهم، وكيف مكن الله جل وعلا دينه وارتضى هذا الدين لنبيه ولصحابته الكرام وأمنهم بعد خوف، وكيف أنه من أول يوم بدأ فيه الدعوة مرورا بجميع مراحلها سواء كانت سرية أو جهرية ومراحل الاستضعاف والتمكين، فإن الله جل وعلا كان يحوطهم ويرعاهم ويوجههم وينزل من القرآن ما يسدد به الخطى ويصحح به المسار، فبذلك يتعرف العبد على ربه بأسمائه وصفاته ويرى مقتضيات الأسماء الحسنى والصفات العلى. يعني لما تقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، هل يرتبك شك أن الإسلام ينتصر؟ أبدا والله. لما تقرأ مثلا قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يرتبك شك أن الإسلام ينتصر؟ لا والله. لما تسمع قول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليدخلن الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، هل يعتبر شك ان الدين سينتصر؟ لا والله. فدراسه سيره النبي صلى الله عليه وسلم تزيد الانسان تعرف على الله تبارك وتعالى اللطيف، معنى اللطيف كيف لطف بنبيه صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وهو وابي بكر رضي الله عنهما ثاني اثنين هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن الا الله معنا، كيف كان لطف تبارك وتعالى به. عندما تقرا اسم الله تبارك وتعالى الجبار كيف انتقم تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ممن سبه وقذفه اذاه، لما تقرا قول الله تبارك وتعالى السميع والبصير، هذه المعاني الجميله التي تسمعها وتعرفها من سيره النبي صلى الله عليه وسلم. واسمع الى عائشه رضي الله عنها وهي تقول سبحان من وسع سمعه الاصوات، اني لفي الغرفه بجوار النبي صلى الله عليه وسلم والمجادله معه صلى الله عليه وسلم تجادله وتشتكي الى الله وتشتكي الى النبي صلى الله عليه وسلم وانا لا اسمع من صوتها شيء، والله جل وعلا ينزل من فوق سبع سماواته قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع ايه تحاوركم. فعائشه ما كانتش سامعه والرب تبارك وتعالى ايه سمع. فلما تدرس المعاني دي وتنخرط هذه المعاني الإيمانية في قلبك بأن الله سميع وأن الله تبارك وتعالى بصير وأن تتعرف على كل أسمائه وصفاته وأن تعيش هذا أن تعيش هذا الواقع، لما تقرأ مثلا الأذكار أذكار الصباح والمساء وتجد أن الإنسان لما يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس دونك شيء وأنت الباطن فليس بعدك شيء، تقرأ هذه المعاني تعلم معنى الظاهر والباطن والأول والآخر وكيف كان صلى الله عليه وسلم يناجي ربه تبارك وتعالى ويناديه بأسمائه العلى وصفاته تبارك وتعالى، تزداد حب وتعرف على الله تبارك وتعالى. السبب السابع معرفة ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، وده من الأمور المهمة جدا من المعاني التي ينبغي أن تؤصل في نفوس كل من درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، معرفة ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تبليغ هذا الدين وإقامة هذا الشر من ألوان من الأذى، وكم جاهل صلى الله عليه وسلم وكم تلي في الله تبارك وتعالى، كل ذلك هو صابر محتسب قائم لله تبارك وتعالى بالعبودية لله جل وعلا، ما فكرش يقول لك مثلا ايه اتخلى عن دحوتي ولا احلق لحيتي ولا استخبى شويه ولا اهرب شويه، لا طب اتنازل عن، لا كل ما اصابه صلى الله عليه وسلم كان في الله ولله، وكان صلى الله عليه وسلم صابرا محتسبا. وكيف كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يصيبهم في الله ما اصابهم ومع ذلك كانوا يتحملون الاذى بل يتلذذون بهذا الاذى، انظر الى خباب بن الارض يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسل مردة بالكعب يقول يا رسول الله ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا ألا ترى ما نحن فيه، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قد كان في من كان قبلكم، يؤتى بالرجل فيمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويوضع في الأرض ثم يوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفيه لا يرد ذلك عن دينه إيه شيء، فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يصير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. شوف التربية، النبي صلى الله عليه وسلم يمر على بلال رضي الله عنه وارضاه هو يعذب في رمضاء مكة، يمر على سمية وهي تعذب في رمضاء مكة، يمر على عمار بن ياسر، يمر على الصحابة وراهم قد ابتلوا في الله تبارك وتعالى ولا يملك لهم إلا الدعاء، ويقول صبرا آل ياسر إن معلكم جنة، صبرا آل ياسر إن معلكم جنة. مع أن دي لما تقرأها تشعر بأن أنت ماذا قدمت لدين الله تبارك وتعالى، أي ولاء نزل بك حتى تتحمل في سبيل الله تبارك وتعالى، كم قدمت وماذا قدمت. تعلم قيمة الصحابة الذين يهاجم الآن على مرأة واسمع من العالم السني كله والعالم كله ساكت، الرافضة الخبثاء نشروا أكثر من 40 قناة كلها تسب أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتلعن في أبي بكر وعمر، والأمة في حالة من السكوت وفي حالة من الركود. اللهم إلى بعض الجهود الفردية التي يقوم بها بعض المصلحين وبعض أصحاب الدعوات الطيبة، لا ما في موقف رسمي قوي شديد يرد على هذه الدولة اللقيطة، دولة إيران التي تسب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتحرف الدين وتغير الملة وتشرع شرعا ما أنزل الله به تبارك وتعالى من سلطان، وهو دين الشيعة الخبيث الذي يريدون نشره وتأصيله في نفوس الناس بكل ما هو ممكن ومتاح عندهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن لا يرفع لهم غاية ولا يحقق لهم غاية، وأن لا يجعل لهم من المؤمنين ولا على أهل السنة والجماعة سلطانا ولا سبيلا. معرفة يعني ما أصابه صلى الله عليه وسلم من أذى وابتلاء في حياته، وهذا سنمر عليه إن شاء الله في السيرة النبوية، تعلم كم أذى وكم ضاق صلى الله عليه وسلم، هذا يحفزك على أن تستمر في مسيرة الكفاح. واسمع إليه صلى الله عليه وسلم يوم أن وقف: من يؤويني من ينصرني حتى أبلغ دعوة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ دعوة ربي. وبعد مرورها 23 سنة يقف صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أيها الناس خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وقف يوما صلى الله عليه وسلم وحده وهو يقول: من يؤويني من يؤويني من ينصرني. ثم جاء عليه اليوم الذي وقف معه 144,000 من الصحابة رضي الله عنه وارضاه، كلهم مفديه بالمال والنفس والأهل والولد، مفديه بكل ما في الدنيا، وتحركت جيوشه صلى الله عليه وسلم وبعوثه وسراياه في كل مكان حتى نشر هذا الدين، فوصل إلى حدود الصين ووصل إلى قلب أوروبا وبعد أوروبا كمان. فهذا الدين دين عظيم، أرسل الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم وتحمل في سبيل ذلك أذى كثيرا. فدراسة السيرة النبوية حتى تعلم ما مدى الأذى الذي مر به صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجلس مثلا في مكيف ولا يعطي أوامر وتعليمات، لا، حتى تتعلم كيف كانت دعوة صلى الله عليه وسلم، وأن الدعوة الحقيقية أن تنزل إلى ميدان الدعوة. الدعوة يا أخواننا مش تقعد في التكييف وتتكلم وتدي أوامر. الدعوة مش اللي انت قاعد على الفيسبوك عمال تكتب كلمات وخلاص، لا، الدعوة الحقيقية ان تنزل الى الميدان، ان تنزل الى الشارع وان تتعامل مع الناس وان تتكلم مع الناس. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم. السيرة النبوية تربية، نحن لا نريد فقط دراسة السيرة النبوية من باب ان احنا بناخد نصوص نحفظ نصوص، لا، انا مقصدي من دراسة السيرة النبوية التربية، الوقوف على نقاط ونماذج تربوية في فعله وقومه وإقراره صلى الله عليه وسلم، حتى يكون عندنا حافز لأن نتربى تربية صحيحة، لأن جميعا ما تربينا تربية صحيحة، نحن تربينا على تربية الآباء والأمهات، هذه التربية التي تربينا فيها على أصول ومبادئ العيب والحلال والحرام، العيب والحلال والحرام فقط، ما تربينا تربية شرعية كاملة على كتاب الله وعلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يربي أخلاقنا وإياكم على كتابه وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. السبب الثامن وهو متعلق بالذي كنا نقوله: معرفة كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وكيف زكاه وجعل له صلى الله عليه وسلم معالم، وجعل لهذه التربية معالم. كان أهم هذه المعالم معلم العقيدة، كيف رب الصحابة رضي الله عنهم على العقيدة. افتكروا قول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظ، يا غلام إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. عقيدة ولا مش عقيدة؟ يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. من أنا؟ أنت رسول الله. عقيدة. اهتمام الزمن بتربية الصحابة على العقيدة كان هذا معلم من معالمه صلى الله عليه وسلم. المعلم الثاني اهتمامه صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وكان يربي الصحابة كلهم على الصلاة، فكان صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10. كان صلى الله عليه وسلم من المعالم القوية التي ربى الصلاة عليها الصحابة أن الوقاية خير من العلاج، أن الوقاية من الوقوع في الذنوب وفي المعاصي وفي الفتن خير من العلاج، لأن الدفع أسهل من الرفع. انتبه، الدفع أسهل من الرفع. عندك عربية بتزقها أسهل من أنك تشيلها من على الأرض. الدفع دايما أسهل من الإيه؟ أسهل من الرفع. عشان كده تعمل ذنب ده اسمه إيه؟ عشان تتوب منه ده اسمه رفع. ده اسمه ايه؟ رفض. لما انا ادفع من الاول ما خلوش يدخل علي، خليش الذنب يجي علي، ادفع عن نفسي عشان الذنب ما يدخلش علي، لانه لو دخل علي هبقى محتاج اعمل ايه؟ الرفع. والرفع ده انا ما اضمنوش. انت تضمن انك تعمل ذنب وتطلب منه وربنا يقبل منك؟ الله عز وجل يقول الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم ايه؟ وجل. انا الى ربهم ايه؟ راجعون. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل انهم الى ربهم ايه؟ راجعون. خايف، خايف ان كان يتقبل منه او لا يتقبل منه، كما في حديث عائشة قالت يا رسول الله هو الرجل يسرق ويزني؟ قال لا يا ابن الصديق، بل هو الرجل يصلي ويصوم لكنه يخشى ان يتقبل منه منه. طيب انت عملت ذنب وتبت، هل تستطيع ان تؤكد لنفسك ان الله تبارك وتعالى قبل منك هذه التوبه؟ الله اعلم. عشان كده احنا دايما بنقول الدفع اسهل من الايه؟ من الرفض. ايضا النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابه على اتاحه الفرصه للحوار، على اتاحه الفرصه للحوار، فكان صلى الله عليه وسلم يتحاور مع اصحابه صلى الله عليه وسلم وياخذ معهم. خذ مثال لهذا، هذا الشاب الذي دخل عليه صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله رخص لي في الزنا. كلام ده مش كلام، يا رسول الله رخص لي في الزنا، حتى هم الصحابه ان يضربوه، فقال لا. ثم قال له أترضه لأمك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. قال كذلك الناس. أترضه لأختك؟ أترضه لخالتك؟ أترضه لعمتك؟ قال لا والذي بعثك بالحق. أعطاه مساحة من الحور ولا لا؟ ها؟ وفي الآخر مسح صلى الله عليه وسلم على صدره، فكان هذا الشاب من أحسن الناس ومن أدين الناس. فهذا نوع من أنواع التربية، تحت الفرصة للحوار، يتحدث معه صلى الله عليه وسلم ويأخذ معه. وفي فعل صلى الله عليه وسلم في بدر لما قال للحباب بن المنذر، ها؟ قال له الحباب يا رسول الله أمنذر أنزلك الله أم هي الحرب والمكيدة؟ قال بل هي الحرب والمكيدة. قال نأتي بدرا نشرب ونمنع الناس، ها؟ ونزل صلى الله عليه وسلم على رأيه. وفي الخندق سمع صلى الله عليه وسلم لمين؟ لسلمان. استمع صلى الله عليه وسلم لكلام سلمان وحفر الخندق. فالنبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة على إيه؟ رب الصحابة على الحوار. وشوف الحوار مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة الحديبية. هناخد الكلام ده إن شاء الله، بس بديك نماذج سريعة كده. يا رسول الله، يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما أعطي الدنيا في ديننا؟ قال أنا رسول الله ولست عصيا. يروح عمر يا أبا بكر ألست على الحق؟ بلى. أليس على الباطل؟ بلى. فلما أعطي الدنيا في ديننا؟ قال يا رجل إلزم غرزة فإنه على الحق، فهو رسول الله وناصره وليس يعصيه. يقول عمر فما زلت أكفر عن هذه الكلمة. ليه؟ لأنه عمر كان الآن يعني الآن ليه احنا ما عرفناهمش، لكن بان لعمر بعد ذلك بأن الرأي الصواب كان في فعله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر أنا النبي ما تكلمش أنت اسكت خالص. لا بالعكس، كان يتيح الحوار لإيه؟ يتيح الفرصة للحوار. أيضا من معاني تربية صلى الله عليه وسلم للصحابة المحاسبة المعتدلة، فكان صلى الله عليه وسلم يحاسب من أخطأ صلى الله عليه وسلم. وليس أدل على ذلك من قصة المرأة المخزومية لما جاء أسامة رضي الله عنه الله يشفع فيها، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وغضب صلى الله عليه وسلم وأمر بقطع يدها، ثم قال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده ميزان الاعتدال، ميزان الاعتدال في المحاكمة وفي المحاسبة صلى الله عليه وسلم. وأيضا أمثلة أخرى لعلها تجدوها في المذكرة. المعنى السادس أيضا منحهم الثقة بأنفسهم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الثقة للكل في نفسه. واسمع، قدم له صلى الله عليه وسلم قدح من لبن فشرب منه، وكان عن يمينه غلام وعن يساره أشياء، فقال للغلام أتأذن لي؟ شوف الأدب وشوف النبي صلى الله عليه وسلم والتربية. يا غلام أتأذن لي أن أعطي يعني الأشياء قبلك؟ لأنه هو اللي على الإيه؟ هو اللي على اليمين، والمفترض اللي هيروح منين؟ من على اليمين. فقال والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحد، لا أوثر بنصيبي منك إيه؟ أحد. عايز يشرب مكان النبي صلى الله عليه وسلم ينال البركة، مش عايز يدي حد في ذلك فتلاته بس متنافسون، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فثقة بالنفس، غلام واثق من نفسه وهو ما أخرج. خدت بالك؟ أيضا من هذه المعالم التوجيه إلى السلوك الحسن، التوجيه إلى السلوك الحسن. فقد كان صلى الله عليه وسلم يوجه أصحابه للسلوك الحسن، كما في قصة عمرو بن أبي سلمة لما قال له يا غلام سم الله وكل يمينك وكل مما يليك، وجهه صلى الله عليه وسلم إلى التوجيه الحسن. وأيضا المكافأة على السلوك الحسن من فعله صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يكافئ أصحابه على أفعالهم بأمور كثيرة، منها قول صلى الله عليه وسلم يا معاذ والله إني أحبك هذه مكافأة معنوية، وكان يكافئ مكافآت مادية كما في قصة عبد الله بن أنيس لما قتل أبو سفيان بن أجيح، ذكرناها في العام الماضي وذكرناها في محاضرة العلامة. المقصد أن هذه كلها مكافآت منه صلى الله عليه وسلم. المعلم التاسع إشعارهم بالحب والملاطفة لما احتضن النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وكان طفلا وقال اللهم إني أحبه فأحب من يحبه وأحب من يحبه، وقال لعائشة رضي الله عنها وقال لفاطمة رضي الله عنها أرضاها أتحبين هذه يعني عائشة؟ قالت نعم، قال فأحبيها لا أحبيها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أصحابه بالمحبة وبالحنان وكان يعلن ذلك ولا يستخفي منه. لما سئل صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر. قيل له في حديث عمرو بن العاص ومن النساء؟ قال عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فالمقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشعر أصحابه بالحب والحنان ويجهر بذلك ويتكلم به صلى الله عليه وسلم. أيضا من المعالم ملاطفتهم ومداعبتهم وكسر قلوبهم صلى الله عليه وسلم كما فعل مع الغلام الصغير لما أعطاه العصفور وقال يا أبا عمير ما فعل النغير صلى الله عليه وسلم. أيضا كان من ضمن المعالم تربية الصحابة على العدل بين الأبناء، وأيضا كان يربيهم تربية عملية بالقدوة والأسوة الحسنة. السبب التاسع وهو قبل الأخير معرفة فضل الصحابة، الأسباب التي تدعونا لدراسة السيرة النبوية معرفة فضل الصحابة وعظيم منزلتهم وبذلهم لدين الله تبارك وتعالى وتضحياتهم التي قدموها لنصر ونصرة الإسلام والمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا من الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقول صلى الله عليه وسلم لا تصدوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ويقبلون ما جاء من فضائلهم ومن شمائلهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. آخر هذه الأسباب معرفة السنن الربانية في الصراع بين الحق والباطل. فهناك سنة ربانية من السنن التي سنها الله تعالى في بين خلقه، هذه السنن لا تتخلف ولا تتبدل وهي تعمل ولا تتوقف، قد تتقدم قليلا قد تتأخر قليلا لكنها سنة الله تبارك وتعالى. فمن هذه السنن سنة الصراع والتدافع بين الحق والباطل. قال الله جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقال الله جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر سنة وينصرن الله من ينصر إن الله لقوم عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيضا سنة الابتلاء أن كل من عمل في دين الله تبارك وتعالى ابتلى. سئل الشافعي رحمه الله ابتلى المرء ويمكن؟ قال لا يمكن حتى يبتلى. قال الله جل وعلا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هذه السنة سنة الإملاء للكافرين والظالمين، سنة هذه من السنة العظيمة التي ينبغي أن نترب عليها خاصة الآن في زمن الثورات والفورات، ينبغي أن نترب على هذا المعنى إن مش كل واحد ظالم عقوبته هتيجي دلوقتي. لا، من هذه السنن قال الله تبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. وقال الله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن أخذه أليم شديد. فمعرفة هذه السنن من خلال سيرته صلى الله عليه وسلم والتربية عليها تنشئ لنا جيلا صالحا جيلا يعرف معنى الإسلام معرفة حقيقية. أسأل الله تبارك وتعالى أن نرزقنا وإياكم الاستنانة بسنته والعمل بهديه والحياة والممات على ذلك. صلى الله على محمد وعلى آله وسلم أجمعين. وسنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى من الكتاب الذي قررته إدارة المعهد من الحصة القادمة، وأظن أن وفرتوها لسه الكتاب أظن موجود عند أخونا الشيخ مدحت يعمل نسخ منه اللي محتاج. ها كتاب موجود ومتوفر. ها مدحت عيسى هو بيعمل الكتاب وبدأ يعمل منه نسخ وان شاء الله نبدا نعلق عليها ونشتغل عليها ان شاء الله رب العالمين من الحصه دي. فاتمنى يعني يعني اللي عايز من دلوقتي يعجل لانه طبعا انا حاولت اشتري كتاب نفسه كان كتاب مش موجود ناقص جدا مش موجود في السوق. السلسله كلها ناقصه مش موجود. فياريت اللي ما عندوش الكتاب وعايز يعجل عشان يعني ان شاء الله الدراسه يبلغه اخونا اخونا الشيخ مدحت وهو ان شاء الله يقوم. انا طبعا ما بعملش دعايه ليه، انا طبعا انا اسف ان هذا المقام لا ينبغي لي ان اذكر مثل هذه الامور، لان امر انا مش بعمل دعايه للاخ، لكن انا بقول ده المصدر الوحيد اللي موجود قدامي فيما اعرفه، لكن اللي عنده مصدر يتوكل على الله يجيب. هو الكتاب موجود على المكتبه الوقفيه على الانترنت، اللي عنده طبعه وعايز ينزله ويطبعه لنفسه ما في اي مشكله، كتاب موجود على على موقع اسمه موقع المكتبه الوقفيه، نزل الكتاب. وممكن عندك البتاع ده لو عندك طبعه اطبع الكتاب ويبقى معاك كتابك. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا اياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، هو لي ذلك القدر عليه. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم.